إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه والذي جمعنا في بيت من بيوته في بقعة مباركة أن يجمعنا غدا على أرائك الجنة متقابلين، وأن ينزع ما في قلوبنا من غل، إن ربي على ذلك قدير. كما أسأل الحق جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وفي دروس قصص الأنبياء، ونستمر عرض هذه القصص وهي أحسن القصص، ومع نبي من أنبياء الله وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، دار الحديث في الحلقات الماضية ونحن نتحدث عن أنبياء الله، عن أولي العزم، وها هو نبي من أنبياء الله ورسول من رسله، وهو من أولي العزم، والذي قاس من بني إسرائيل ما قاس. ننطلق معاشر الأحباب في قصة هذا النبي انطلاقا من بيت آل عمران، هذا البيت الطيب أهله والذي اصطفاه الله واجتباه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. عمران هذا كان رجل من أكابر بني إسرائيل ومن رؤسائهم، وكان له ابنة هي زوجة زكريا عليه الصلاة والسلام، ثم حملت زوجته بابنة بعد مدد طويلة، وابنته الثانية عمران ابنته مريم البتول عليها الصلاة عليها رضوان الله وسلامه، وهي أم لهذا النبي العظيم عيسى عليه الصلاة والسلام. ولد لهذا البيت المبارك البنت الأولى وهي تحت هذا النبي من أنبياء بني إسرائيل، ثم حملت هذه الزوجة، زوجة عمران، حملت حملا، فسألت الله جل في علاه، سألته أن يجعله خالصا، ونذرت أن يخدم هذا الحمل بيت المقدس. ولذلك عندما حملت كانت تظن أنه الولد، بل وترجو أن يكون حملها ولد، ولذلك من يوم أن حملت به نذرته لله جل وعلا. فلما وضعتها، أي وضعت عليها السلام، وضعت الحمل، فإنها عندما وضعته رأته بنت، وبعد أن رأته ناجت ربها: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، أليس ليس الذكر كالأنثى، لا كرها منها بميلاد البنت، إنما ليس كالأنثى في خدمة البيت بيت المقدس، لأنها نذرته أن يكون لهذا البيت. ولكن الله جل وعلا هو الحكيم العليم، سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، ونذرها نافذ، نذرها نافذ. قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم. مريم، وقيل إن معنى مريم أي العابدة التي نذرت لكي تكون عابدة في هذا البيت. قال الله جل وعلا حكاية عن قول زوجة عمران: وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنا تطلب أن يحصنها الله جل وعلا، أن يحصنها من كيد أعدى عدو لنا مذ أن خلقنا، بل كانت عداوته لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وورد بأن الشيطان إذا ولد الإنسان أنه يؤذيه وينخسه في خاصرته، ولذلك علل البعض بأن صراخ الصغير عند الاستهلال بعد الولادة أن صراخه من وخز الشيطان. عموما استعاذت وأعاذتها بالله من الشيطان الرجيم. هنا كان النذر أن تكون للبيت المقدس، بيت المقدس، لذا حملت إلى البيت المقدس. ومن يكفلها هناك؟ وكان هناك أنبياء، وكل منهم ألقى قلمه قرعة على أن من وقعت عليه كان الكافل لمريم عليها السلام. قال: فتقبلها ربها بقبول حسن، قبل الله هذا النذر لأنها نذرت ما في بطنها محررا، فتقبل الله، فتقبلها بقبول حسن. ولذلك جبر قلب أمها جل في علاه عندما قبلها، ثم قال: وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فجمع الله لمريم التربية الجسدية والتربية الروحية، إذ أن أعظم أنبياء بني إسرائيل وهو زكريا، وهو زوج أختها، كان الكافل لها عليه الصلاة والسلام والراعي لها. كان من خبر مريم وهي في البيت المقدس أن زكريا كلما دخل عليها المحراب، مكان العبادة والطاعة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قيل أنه كان يرى فاكهة الصيف في الشتاء، والشتاء في الصيف، من إعطاء الله جل وعلا لهذه الصالحة. عندما تفرغت لعبادته أفاض عليها من نعمه ورزقه. وهنا أقرب معاشر الإخوة، إن أقرب باب من أبواب الرزق، إذا شاء العبد رزقا من الله جل وعلا، فإن أقرب ما طريق للرزق تقوى الله، عبادة الله. فإن العبد إذا اتقى فتح الله له أبواب الرزق. فهذه مريم كلما دخل عليها المحراب وهو من كفلها زكريا وجد عندها رزقا، وهذه من عطاء الله وكرامته جل وعلا لمن شاء من خلقه. هنا يسألها، وهذا مهم لمن كفل، لكل الأولياء، أن إذا وجد عنده أو عند أولياء، عند من ولاه الله أمرهم شيئا من الرزق، أن يسأل: من أين لك ذلك؟ وكم من أب في بيته أو أم في بيتها دخل وأدخل عليهم في أرزاقهم الحرام والملتبس بسبب أبناء، لربما كسب غير طيب، لربما اشتروا أمرا لا يباح. فالولي دائم السؤال حتى يطهر أبدان أبنائه، تطهر من كل كسب خبيث. أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. قال: يا مريم أن لك هذا، إذ أنه هو الكافل، أين أتيت بهذا؟ ومن أين لك بهذا الرزق الذي لم آتي لك به؟ كان الرد من المؤمنة القانتة: قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فسبحان الذي لا إله غيره، سبحان الرزاق الذي إذا شاء أعطى وأفاض على عباده من غير ما يحتسبون. أسأل الله أن يكون رزقنا من غير ما نحتسب، وأن يرزقنا حسن التوجه والإنابة والتوكل عليه، فإن الله يعطي الدنيا من شاء وبغير حساب. هنا كان كلام مريم لكافلها زكريا أن هذا الرزق من عند الله، فليس بحول منها ولا قوة. عندما رأى زكريا لطف الله جل وعلا بمريم وأنه يعطيها جل وعلا من غير حساب، وأن إعطاءها ذلك معجزة، وهو نبي وكان عليه الصلاة والسلام لا يولد، لم يولد له، وقد شاخ ووهن واشتعل رأسه شيبا، رفع يديه ودعا وكان في محرابه، كان يرجو من الله الولد. ماذا يريد بالولد معاشر الأحباب؟ ليتقوى به من ضعف؟ الله هو القوي. إنما كان يريد أن يرث علمه ونبوته ويقوم بعده في بني إسرائيل تعليما لهم وهداية لهم، هذا الهدف الأسمى من الذرية أيها الأحباب. فإن بعض الناس يعتقد أن الهدف من الذرية تكثير الولد وأن يكون أبناؤه أكثر من غيرهم وحتى من غيره وحتى يقوى بهم، مع أنه لربما كان الولد عذابا لأبيه ولأمه، لربما كان عذابهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هو الذي خلقهم. لكن زكريا هو الذي خلقهم وهو أعلم جل وعلا، أهم ينفعون هذا الأب وتلك الأم أم أن يكونوا عذابا لهم؟ نعوذ بالله من عقوق الأبناء ومن عذابهم. طمع في رحمة الله لما رأى رزق الله على مريم مغدقا، تمنى أن يكون له ولد، وكانت الجائزة له والجواب له والهبة له، فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب، قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا. الله أكبر. انظر إلى هذا العطاء، أعطاه الولد وجعل له السؤدد وجعل له النبوة، وسيؤتيه الكتاب ويأخذه بقوة، وهذا من نعمة الله جل وعلا وموهبته. ومن هنا وقفة لمن فقد الولد وعاش حياة العقم، اعلم أن الذي يهب هو الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فإذا وهب الله فلا تسل إلا عليك أن تحمد الله، ولا تسأل الولد إلا من الله. فبعض النساء لربما ذهبت لمشعوذين وكهان تطلب الولد، وأعطي التعويذات وطلاسم ولهوم وتأكله، ولربما أشركت وهي لا تعلم، وبعض المشعوذين قالوا لها أنت مربوطة، أنت مسحورة، أنت معيونة، إلى غير ذلك. وقد يكون سبب ذلك سحر، وقد يكون سبب ذلك عين، لكن الذي ذهبت إليه غير موثوق في دينه ولا في علمه، ولذلك ظنت أن التجاءها إلى هذا المشعوذ يهبها الولد. وبعضهن حسدت غيرها غيرة، إذ أعطى الله غيرها من بنات عمها أو جارها أو غيرهم رزقهم الله الولد، فغاض قلبها. الذي يهب هو الله، ولا يسأل الذرية إلا من الله. فانظر كيف وهب الله سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت عاقر، كيف وهبت. ثم انظر إلى زكريا وقد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا، ومع ذلك بعد هذا السن العظيم الطويل يوهب ويرزق يحيى. تعجب زكريا بعد ذلك، قال مخاطبا ربه بعد أن بشره بيحيى، قال أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، أي جميع الأسباب، كل الأسباب تقول إن هذا يموت بلا ولد مقطوع النسل عاقر. لذا لماذا؟ أنه كبير السن وامرأته عاقر وقد اشتعل رأسه شيبا ووهن عظمه، بلغ من الكبر عتيا، ليس كبير سن فقط بل شاخ وتقادم عمره وهنا تأتي المعجزة وتأتي الموهبة. إياك أن تستعظم أمرا رب العالمين شاءه وأراده، وإياك أن تفقد الأمل في أي مرحلة من مراحل حياتك، فإن الله هو الغني وهو الملك، وهو سبحانه الذي إذا أعطى فلا راد لعطائه، وإذا منع فلا مانع لما أعطى جل وعلا. قال له جل وعلا: قال كذلك قال ربك، حكم ربك وقضى بذلك، وهو علي هين سبحانه وتعالى. هو عليه هين بمقاييس البشر، أمر شاق بمقاييس الأطباء، هذا لا يولد له. هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هذا أعظم من أن تكون عاقرا أو شيخا. قد خلقك جل وعلا ولم تك شيئا، ولم تك قبل خلقه شيء، وهذا دليل على عظم قدرة هذا الرب العظيم جل في علاه. قال رب اجعل لي آية. هنا أراد عليه الصلاة والسلام أن يجعل له آية تدل على وجود الولد، أنه سيرزق. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. وكان في شريعتهم أن الصيام يكون عن الكلام ويكون أيضا عن الطعام. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وهذه كما قيل آية كبرى، كي يمنعه الله من الكلام الذي هو أسهل ما يقدر عليه الإنسان، وهو سوي فلا يقدر أن يكلم أحدا، أي لو أراد أن يتكلم ما تكلم إلا بالإشارة، ومع ذلك لسانه يبقى منطلقا بذكر الله جل وعلا وتسبيحه. هنا تمت له البشارة من الله، وعرف أنه لا بد أن يكون، فولدت زوجة زكريا يحيى. ما علاقة يحيى بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؟ نحن نسترسل في القضية وفي القصة. يحيى هو ابن خالتي، هو ابن خالة عيسى عليه الصلاة والسلام، هما أبناء خالة. فمريم هي أخت لأم يحيى، وهي زوجة زكريا. لما ولد وهبه الله جل وعلا الحكم صبيا، حتى قيل أيضا أن الله جل وعلا من تمام نعمته لزكريا أن وهبه حكما، بل ونبأه وهو صغير، أعطاه العلم ونبأه وجمله بأفضل الصفات. وتأمل في قول الله جل وعلا لتعلم مدى الصفات التي جمل الله بها يحيى، لأن الله اصطفاه، وقد اصطفى والده قبل ذلك. قال: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هنا أتم الله على نبي الله زكريا بميلاد يحيى. وهنا ننتقل بعد ذلك إلى ابن خالته وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، ونذكر ما ورد معاشر الأحباب في حمله وفي نبوته. وقبل ذلك أتحدث وإياكم عن فضل عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى كما تعلمون ولد من غير أب، وهذه معجزة، وقد ظل بنو إسرائيل في ذلك ضلالا بعيدا. وقبل أن نتحدث عن حمله وعن ما قاسته مريم عليها رضوان الله وسلامه، أتحدث قبل ذلك عن فضائل هذا النبي. فهو من أفضل الأنبياء، لأن الله جل وعلا بشر به أمه مريم، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. بشرى وبشارة، وربط على قلب أمه لأنها تمنت الموت، لم تكن ذات بعل، لم تنكح، لم يكن لها زوج، خشية الفضيحة، خشية البهتان الذي قد تلقى به، لكن الله سيربط على قلبها. كيف وما وهبها هو بشارة؟ إن الله يبشرك، والبشارة تكون من الملائكة لمريم، لأن الله سييسر ميلاد رجل عظيم شأنه كبير، بل وله وجاهة عند الله جل وعلا ووجاهة في الأرض. بل ومن معجزاته أن يكلم الناس في المهدي، وهل الطفل في المهدي يكلم أحدا؟ لا. لذا إذن من فضله أنه كان بشارة. أيضا من فضله أن الله طهره ورفعه إليه سبحانه وتعالى. قال: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهذه منزلة سامقة، أن يطهره ربه وأن يرفعه إليه، وهذا مقام معاشر الأحباب لا يؤتيه الله إلا من شاء من عباده، وهذا منهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وممن رفع كما ذكرنا إدريس عليه الصلاة والسلام. واقرأ قول الحق في سورة مريم، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أيضا من فضائله أنه ينزل آخر الزمان، هذا النبي لم يمت بل هو في حياة في السماء وقد رفعه الله، وينزل آخر الزمان حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما ورد في الصحيح. ولذلك قال الله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. الحديث، وهذا معاشر الأحباب يكون من علامات قيام الساعة الكبرى. أيضا من فضائله وصف الله له بأنه كلمته وروح منه. قال الله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. انظر هذا الوصف العظيم. وقال: وهذا بلا شك رد على النصارى الذين قالوا إنه ابن الله. قال النصارى أنه ابن الله، المسيح ابن الله، وهنا أشركوا لأنهم أشركوا مع الله غيره. المشركين يقولون الملائكة بنات الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أيضا معاشر الأحباب، معنى كونه كلمة الله أي أن الله جل وعلا بقوله كن خلق، فليس له أب. وقلنا أن البشرية على أصناف، منهم من ولد من غير أب ولا أم وهو آدم، ومنهم من كان له أب بلا أم وهي حواء، ومنهم من كانت له أم وليس له أب ألا وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذه تمام قدرة الله جل وعلا. أيضا من فضائله قوله عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أي كأنهم إخوة من الأب، إخوة من الأمهات شتى، لكن يعودون إلى دين التوحيد الواحد. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم، والله أعلى، وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.